صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صباحكم الله بخير. أمنكم الله. وأيضا لا يقف ما في الحركة من الانقسام على حد لا يتجاوزه، ولو وقف على حد لا تتعداه القسمة كانت الحركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، وقد تقدم بطلانها في المرحلة السادسة. كان كلامنا في الفصل الخامس في بيان خصائص أو بعض خصائص الحركة. قلنا في بحث السابق أن الحركة تقبل الانقسام بذاتها باعتبار أنها معرورة الزمان، والزمان كم متصل غير قار يعرض الحركة، فالحركة لكونها معرورة الزمان فهي تقبل الانقسام بذاتها، وإن كان هناك تسامح في هذه العبارة. بذاتها ظاهر في أن الحركة بما هي حركة تقبل الانقسام، والحال أن الحركة بما هي حركة لولا عروض الزمان لا تقبل الانقسام، وإنما الحركة حقيقتها كما تقدم بيانه أمر بسيط، والانقسام في الحركة انقسام وهمي وذهني، وهذا الانقسام الوهمي والذهني يأتي من وراء الزمان الذي هو مقدار الحركة، وكم متصل غير قار يعرض الحركة. وأيضا قلنا في البحث السابق أن انقسام الحركة بذاتها ليس انقساما خارجيا، وإنما وعاء هذا الانقسام هو الذهن أو نشاط العقل بعبارة أخرى، لأن الحركة لو كانت منقسمة بأجزاء خارجية لبطلت حقيقتها. لماذا؟ لأن انقسامها بالفعل إلى الأجزاء الخارجية تقتضي الانتهاء إلى قسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع عليكم السلام. يعني إذا قلنا أن الحركة في الخارج موجودة وموجودة بصفة كونها ذات أجزاء خارجية، يعني أن الحركة عندما نلاحظها في الوجود الخارجي فإن أجزاءها تنقسم حسب وجوداتها الخارجية إلى أجزاء لا حركة فيها أي دفعية الوجود عليكم السلام. وهذا في الحقيقة هو بطلان الحركة، وليس هو في الواقع إثبات الحركة. إذن الحركة لها أجزاء، ولكن لها أجزاء وهمية وذهنية، وأما في الخارج فإنها وجود تدريجي وسيال، وليست الحركة ذات أجزاء خارجية منفصلة، وإلا لازمها بطلان الحركة. مثل ما نقول مثلا الآن هذا الكتاب مركب من 400 ورق، فإن هذه الأوراق أجزاء الكتاب، فالكتاب لا حركة فيه، لأن الكتاب في الخارج مركب من أجزاء خارجية هي الآن موجودة بالفعل في الكتاب، فتعد بمنزلة الأجزاء الدفعية الوقوع، لا تدرج ولا خروج من القوة إلى الفعل فيها. ولهذا حقيقة فرض الأجزاء الخارجية تنافي حقيقة الحركة. هذا حكم آخر من أحكام الحركة. والحكم الآخر الموجود هو أنه الحركة قابلة للانقسام وهما وذهنا كما ذكرنا، ولكن هذا الانقسام الذهني والوهمي هل له حد؟ بتعبير الحكماء حد يقفي، يقف هذا الانقسام إلى ذاك الحد أم لا؟ إذا كان الانقسام كما هو المفروض موطنه وعاؤه الذهن، خب الذهن والعقل له نشاط أن يفرض أجزاء للحركة إلى ما لا نهاية له، كما أنه يفرض الأجزاء في الكم المتصل القار الخط والسطح والجهس. فإذا فرضنا أن انقسام أجزاء الحركة المفروضة يتوقف إلى حد، يعني نصل إلى جزء في الحركة، ذلك الجزء لا يقبل الانقسام، هذا في الحقيقة ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم بطلان هذا الجزء. ذكرنا في المرحلة السادسة في الفصل الخامس منها أن هناك براهين عديدة من الحكماء على أن الجزء الذي لا يتجزأ ما إلى أي وجود، وغير صحيح، بل مستلزم للمحال أو المحالات. بناء على هذا كل جزء للحركة يفرض في العقل وفي الذهن فإنه يقبل الانقسام إلى أجزاء أخرى إلى ما لا نهاية له. وهذا هو قانون الانقسام الذهني والانقسام الفرضي والعقلي. هذا حكم من أحكام الحركة. هذه الأحكام الثلاث: الأول أن الحركة قابلة للانقسام بذاتها، الثاني أن انقسام الحركة انقسام ذهني وليس انقساما خارجيا وإلا استلزم بطلان الحركة ودفعية وجود الأجزاء، والحكم الثالث أن انقسام الحركة إلى أجزاء غير محدود ولا ينتهي إلى جزء لا يقبل الانقسام وإلا استلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم بطلانه في المرحلة السادسة. بعد بيان هذه الأحكام الثلاث عليكم السلام ورحمة الله، نأتي ونقول إذن المبدأ والمنتهى للحركة لا يمكن أن يكون جزءا من الحركة، لأن مبدأ الحركة إذا كان جزءا من الحركة لا يقبل الانقسام، منتهى الحركة أيضا إذا كان جزءا من الحركة لا يقبل الانقسام، وإذا قلنا أنهما جزء الحركة ومن جهة ثانية لا يقبلان الانقسام إذن هما جزءان لا يتجزأان، وقلنا هذا باطل. من جهة ثانية حكمنا أن الانقسام في الحركة لا نهاية له، لا حد له، لا يقف له، وإنما دائما مستمر حسب نشاط العقل، حسب تصور العقل. خب إذا كان هذا المبدأ جزء الحركة، لماذا العقل ليس نشيطا في انقسامه ولماذا يتوقف في انقسامه؟ وهكذا المنتهى إذا كان جزءا من الحركة، أي منتهى الحركة، لماذا العقل لا يكون نشيطا في انقسامه ويتوقف في انقسامه؟ الآن ذكرنا أن الانقسام لا نهاية له في الحركة، بل الانقسام في الأجزاء المفروضة والذهنية والعقلية قانونه هذا أنه لا يقف أبدا، كما ذكرنا في انقسام الصف، في انقسام الحجم والجسم التعليمي والخط ونحو ذلك. إذن كيف نفرض للحركة مبدأ ومنتهى والمبدأ والمنتهى من أجزاء الحركة؟ إذا كان المبدأ والمنتهى من أجزاء الحركة من جهة هما لا يتجزأان فثبوتهما عليكم السلام يستلزم ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ، من جهة ثانية أنه قلنا أن الانقسام في أجزاء الحركة انقسام لا يقفي، فكيف هنا توقف هذا الانقسام عند المبدأ وبدأت الحركة من المبدأ وتوقف أيضا الانقسام عند المنتهى وتوقفت الحركة عند المنتهى؟ إذا كانت المنتهى والمبدأ من أجزاء الحركة إذن طرفي الحركة لا نهاية لهما لأنهما يقبلان الانقسام إلى ما لا نهاية له. ففي الحقيقة يكون للمبدأ مبدأ آخر ولذاك المبدأ مبدأ آخر إلى ما لا نهاية له، وأيضا للمنتهى يكون منتهى آخر وذاك المنتهى أيضا له منتهى آخر إلى ما لا نهاية له. إذن وهذا خلاف الفرض، ذكرنا أن الحركة محدودة بين المبدأ وبين المنتهى. من هنا يتبين حقيقة الحال أن مبدأ الحركة ومنتهى الحركة دائما خارج عن حقيقة الحركة، فما يفرض للحركة من مبدأ ليس جزءا من الحركة وإنما هو أمر خارجي يفرض مبدأ للحركة، وما يفرض منتهى للحركة أيضا كذلك ليس حقيقة من أجزاء الحركة. أو اصطلاح بلي نعم اعتبار، يعني نعتبر هكذا، وإلا حقيقة بالدقة الفلسفية لا المبدأ من أجزاء الحركة ولا المنتهى من أجزاء الحركة. خب نحن ذكرنا سابقا أنه من أمور الستة التي تعتبر في الحركة المبدأ والمنتهى، نعيد ذاك المطلب بناء على هذا البيان أن المبدأ والمنتهى خارجان من حقيقة الحركة. مثلا إذا كان كلامنا في الحركة الجوهرية، المبدأ للحركة الجوهرية ماذا كان كما تقدم؟ المادة الأولى التي لا فعلية لها إلا القوة. خب المادة الأولى بما هي مادة أولى؟ وهي قوة محضة لا فعلية لها إلا القوة، خب لا حركة فيها، ولهذا وقعت مبدأ هي خارجة عن حقيقة الحركة، هي محل للحركة ومعروض الحركة، أو بتعبير آخر وإن كان فيها تسامح موضوع للحركة. أما المادة الأولى هل هي من أجزاء الحركة؟ لا، ولذلك المادة الأولى وقعت مبدأ للحركة الجوهرية، والتجرد الذي يحصل من وراء انتهاء الحركة الجوهرية في عالم المادة هو المنتهى، والتجرد داخل في الحركة؟ لا، فإن المجرد كما تقدم سابقا وأشرنا فعليته فعلية تامة لا قوة فيه، والحركة تلازم وجود القوة في الشيء، والمجرد لا قوة فيه ولا استعداد. إذن المنتهى في الحركة الجوهرية التجرد، والمبدأ في الحركة الجوهرية المادة الأولى، وكلاهما خارجان من حقيقة الحركة ومن أجزاء الحركة. لا المادة الأولى من أجزاء الحركة ولا التجرد من أجزاء الحركة، ولهذا لا نقول أن المادة الأولى قابلة للانقسام، أو أن انقسامها لا يقفي، أو أن انقسامها في الذهن لا في الخارج. أصلا هذه الأحكام لا تجري على المادة الأولى، لأن المادة الأولى ليست من أجزاء الحركة. هذا في الحركة الجوهرية. وأما في الحركة العرضية، في الحركات العرضية المبدأ لها الموضوع الذي العرض عرض عليه. مثلا الحركة العرضية الموجودة في هذا الكتاب هي حركة العين أو الأينية، هذا الكتاب ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. المبدأ لهذه الحركة الكتاب الذي هو معروض الحركة العينية. خب الكتاب أو هذا الموضوع بتعبير آخر هل هو من أجزاء الحركة؟ لا، موجود بالفعل، لا يوجد فيه أي حركة من حيث كونه كتابا، من حيث كونه جسما فإنه لا حركة فيه، وإنما الحركة تقع فيه حسب مقولة الأين، ينتقل الكتاب من هذا المكان إلى مكان آخر. هذا في المبدأ. وأما في المنتهى فإنه في المنتهى نفرض المنتهى للحركة العوامل التي صارت سببا للحركة، فتلك العوامل تقتضي انتهاء الحركة، تلك العوامل هي في الحقيقة تعتبر منتهى للحركة. مثلا في الحركة الطبيعية، إذا كان عندنا هنا حركة طبيعية، نفرض هذا الكتاب كان بشكل كروي، والكرة هي التي انتقلت من مكان إلى مكان آخر، فسكنت في مكان ثاني، سكونها في المكان الثاني لأجل أي شيء كان، لأجل القاصر وهو العامل الخارجي، القوة الجاذبية في الأرض هي التي أسكنت الكرة في ذا المكان الثاني. هذه القوة هي تعد هنا بمنزلة المنتهى لهذه الحركة، لأنها تقتضي سكون وبقاء الكرة في هذا المكان. هذا في الحركة مثلا القسرية. في الحركة الطبيعية هي في الحقيقة مثل ما نقول باب المثال، هذا التفاح كان أخضر سابقا وصار الآن أصفر. خب مقتضى طبيعة الشجر وطبيعة الثمر أن هذا التفاح عندما صار أصفر بعد انتهت الحركة فيه، هذا بعد كماله، لأنه بعد الإصفرار بعد لا يوجد له لون آخر. فالحركة الكيفية التي كانت في التفاح هذه الحركة بدأت من الخضار وانتهت إلى الصفار، هاي مقتضى الطبيعة. وفي الحركات الإرادية المنتهى هو كمال المريد. المريد عندما أراد أن يسافر مثلا من قم إلى مشهد كان مطلوبه وكماله زيارة الإمام الرضا عليه السلام، عندما وصل إلى مشهد وزار الإمام بعد أكثر من هذا ما يتحرك، يعني أكثر من هذا بعد ما يسافر، بل يرجع إلى وطنه. فعندما وصل إلى الكمال المطلوب الذي كان يطلبه من وراء الحركة عند ذلك تنتهي الحركة بإرادة المريد. إذن المنتهى هو تحقق الكمال المطلوب في الإرادة وفي الحركة الإرادية. المنتهى في الحركات الطبيعية هو الشيء الذي يقتضيه الطبيعة في نهاية الحركة، والمنتهى في الحركات القسرية هو العامل الخارجي الذي يقتضي سكون المتحرك في المكان أو في الوضع الخاص حسب العوامل الخارجية. إذن لا المنتهى من أجزاء الحركة ولا المبدأ من أجزائها. وأيضا لا يقف ما في الحركة من الانقسام على حد لا يتجاوز ذلك الحد. يعني الانقسام في الحركة انقسام لا يقف، ولو وقف الانقسام على حد لا تتعداه القسمة، يعني لا تتعدى ذلك الحد القسمة، يعني توقف الانقسام، كانت الحركة في واقعها مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، باعتبار وصلنا إلى جزء لا يقبل الانقسام، وقد تقدم بطلانها، أي بطلان أجزاء لا تتجزأ في الفصل الخامس من المرحلة السادسة فيما تقدم. ومن هنا يظهر بعدما بينا هذه الأحكام الثلاث، أن الحركة تقبل الانقسام بذاتها، وأن انقسامها بالقوة لا بالفعل، وأن انقسامها لا يقفي، يظهر أن لا مبدأ ولا منتهى للحركة. بأي معنى؟ بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك، أي من جهة الحركة. يعني المبدأ والمنتهى ليس من أجزاء الحركة بحيث لا يقبلان الانقسام، ولذلك جعل أحدهما مبدأ للحركة والآخر منتهى، لما تبين أن الجزء بهذا المعنى، أي الجزء الذي لا يقبل الانقسام، تفعي الوقوع، لأن الجزء الذي لا يقبل الانقسام يكون بمنزلة الجزء الخارجي. وذكرنا أن الحركة لو كانت منقسمة بالأجزاء الخارجية صارت حقيقتها أجزاء موجودة دفعا ودفعتان، لا أن حقيقتها وجود سيال وتدريجي، فلا ينطبق عليه، يعني على هذا الجزء، حد الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرج الوجود. ولذلك لا المبدأ من أجزاء الحركة ولا المنتهى من أجزاء الحركة، لأن صدق عنوان الحركة وحتى الحركة عليهما باطل، فإن المبدأ ليس فيها سيلان وليس فيها تدرج، وإنما المبدأ يعد بمنزلة الوجود الدفعي وكذلك المنتهى. بناء على هذا ذكرنا سابقا أن الحركة مبتنية على أركان ستة، ومن أركانها المبدأ والمنتهى، نعيد المطلب ببيان آخر. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى، فهو تحديد لها بالخارج من نفسها، فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوة لا فعل معها إلا فعلية أنها قوة، يعني القوة المحضة لا فعل معها، وهو المادة الأولى. هو المادة الأولى بما هي المادة الأولى؟ ليست من أجزاء الحركة، لأن وجودها ليس وجودا تدريجيا، ليس سيلانا، وإنما المادة الأولى كما يقول الحكماء من الموجودات الدفعية، الله خلقها دفعة، وإلا إذا لم يخلقها دفعة بل خلقها بمادة سابقة عليها تحمل استعدادها، استلزم من ذلك التسلسل، تلك المادة كذلك هي مسبوقة بمادة أخرى إلى ما لا نهاية له. ولهذا من مصادق الوجودات الدفعية، أو بتعبيرنا العوامي خلق الساعة، هو المادة الأولى دفعا للتسلسل أو الدور. ومن جانب الختم إلى فعل لا قوة معه، وهو التجرد، الذي هذا هو مبنى صدر المتألهين، وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله في الحركة الجوهرية في الفصل الثامن من هذه المرحلة التاسعة. هذا في الحركة الجوهرية. وأما في الحركات العرضية، وتنتهي الحركات العرضية من جانب البدء إلى مادة الموضوع، يعني إلى الموضوع أو المادة التي هي معروض الحركة، وهي التي تقبل الحركة، مثل ما ذكرنا هذا الكتاب يقبل الحركة العينية، ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، إذن هذا الكتاب في هذا المكان يعد مبدأ للحركة. ومن جانب الختم في الحركة الطبيعية إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون، مثل ما ذكرنا في مثال التفاح، عندما صار أصفار الحركة الطبيعية في نمو التفاح بعد تقتضي أنها يبقى أصفر ولا يتغير، لأن هذا هو كمال المتحرك، ما دام صار أصفر بعد هذا هو، بل بالعكس بعد الإصفرار يرجع إلى النقصان وإلى الزوال وإلى الفساد والخراب. وفي الحركة القسرية كحركة الكرة التي هي خاضعة للقوة الجاذبية أو للفاعل المتحرك، وفي الحركة القسرية إلى هيئة ينفذ عندها أثر القسر. هذا الفاعل دفع الكرة، ولكن دفعه للكرة إلى مفعول إلى حد معين، نفرض إلى كيلومترين أو كيلومترين، أكثر من ذلك بعد الكرة بتمشي. لماذا؟ لأن القوة الجاذبية تغلب على قوة الدفع، ولهذا الكرة تستقر في نقطة معينة. وفي الحركة الإرادية إلى ما يراه المتحرك كمالا لنفسه، كما مثلنا لمن يسافر إلى مشهد لزيارة الإمام عليه السلام، يجب أن يستقر المتحرك فيه، يعني في ذلك الكمال الذي كان مطلوبا له من وراء الحركة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس في المسافة، والمراد من المسافة أي المقولة التي تقع فيها الحركة. لماذا سميت المسافة بالمسافة؟ المراد من المسافة ما يقع فيه الحركة أو ما فيه الحركة على حد تعبير القوم والحكماء. مقصودهم من المسافة أو المقولة يعني معروض الحركة. الحركة كما ذكرنا هي نحو وجود للشيء، ولكن هذا النحو وجود للشيء، الشيء الموجود لابد أن نعرفه أنه ما هو حتى نقول أن وجوده وجود السيارة. فإن الشيء الموجود ينقسم إلى قسمين، تارة وجوده بالفعل وتارة وجوده بالقوة، كما تقدم بيانه مفصلا. إذا كان وجوده بالفعل نقول هذا وجود دفعي أو بمنزلة الوجود الدفعي، وإذا كان وجوده بالقوة يخرج من القوة إلى الفعل نقول نحو وجوده في الخارج، يعني كيفية وجوده في الخارج أنه وجود تدريجي ووجود سيال. إذن هذا النحو من الوجود يحتاج إلى محل، يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى مكان، حتى نقول أن هذا الوجود في هذا المحل كيفية وجوده ونحو وجوده وجود سيال ووجود تدرجي يخرج من القوة إلى الفعل. بناء على هذا المحل أو هذا الموضوع الذي ينتزع منه نحو وجود سيال نعبر عنه بالمقولة أو المسافة التي تقع الحركة فيها. مثل ما نقول مثلا الجسم إذا تحرك في كمه ونمى، مثل الحيوان الذي سمن، هذا الحيوان قبل شهر كان وزنه 50 كيلو، الآن صار وزنه 60 كيلو، هذا الحيوان تحرك جسمه في كمه، نعم، فالحركة وهي النمو وكيفية نحو وجوده تدريجا من 50 كيلو إلى 60، هذا النمو وهذه الحركة وين حصلت؟ حصلت في الكم، في الكم المتصل، أي في جسم وحجم هذا الحيوان، فتبدل حجمه من 50 كيلو إلى 60 كيلو. أو في كيفه، مثلا هذا الحيوان مات في مكان كان أرض مالحة فتبدل إلى الملح، استحيل إلى الملح. خب هذا الحيوان الذي تبدل إلى الملح تحققت حركة فيه، ولكن في كيفه تبدل كيفيته، تبدلت من اللحم والشحم إلى الملح، وهذه حركة في الكيف. إذن لا إشكال ولا ريب أن الحركة تحتاج إلى مقولة تقع فيها، ولكن الشبهة أو الإشكال يأتي من وراء بيان 3 مقدمات هنا. المقدمة الأولى هذه أنه نحن نسلم، بل من الضروريات عندنا في الفلسفة، أن الذات للشيء لا يتغير، فإن الإنسان ذاتيه وذاتياته الحيوانية الناطقية أو الحيوان العاقل. خب الحيوان الناطق أو الحيوان العاقل هل يتغير في الإنسان؟ لا، الإنسان ما دام إنسان حيوان وناطق، وهكذا في سائر الأشياء الذاتي لا يقبل التغيير بلا ريب، فإن تغيير الذات يستلزم الانقلاب في الماهية، والانقلاب في الماهية محال بلا ريب. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، ذكرنا سابقا أنه المقولات العشر هي أجناس عالية تعد بالنسبة إلى ما دونها من الأجناس والأنواع أجناسا عالية لها، فإذا كانت أجناسا عالية لها تعد من أجزائها أم لا؟ نعم تعد من أجزائها. مثلا الكيف هو من الأعراض التسعة، الكيف الذي من الأعراض التسعة جنس عالي للكيف المبصر والمسموع والمذوق والمشوب وغير وغير أقسام الكيف التي تقدم ذكرها. هذا الجنس العالي يعد جزءا لهذه الأقسام؟ نعم، لأنه جنس لها، كما أن الفصل جزء للشيء جنسه أيضا يكون جزءا له، وإن كان ذلك الجنس جنسا عاليا لا بأس به، لأن هذا الجنس هو مجمع هذه الأقسام وهذه الأنواع. خب هذا مسلم، هذه المقدمة. نأتي إلى المقدمة الثالثة، أنه الحركة تقع في أي؟ الحركة تقع في مقولة من المقولات. الحركة ذكرنا سابقا يلازمها التغير والتبدل، لأنه إذا كان المتحرك ثابتا لا تغير ولا تبدل فيه، يعني بعبارة أخرى لا حركة فيه، لأنه ما يمكن الجمع بين الحركة وبين الثبات والاستقرار. مقتضى الحركة التغير التبدل، إذن كل حركة تقتضي التغير والتبدل. هذه مقدمة ثالثة. نأتي إلى بيان الشبهة أو بيان الإشكال. نقول إذا كانت هناك حركة في المقولات العشر، في المقولة العاشرة وهي مقولة الجوهر، في المقولات التسع أي الأعراض التسعة، إذا كانت حركة، إذا سيأتي طبعا هذا البحث أن الحركة تقع في جميع الأعراض التسعة وفي بعضها، إذا على الأقل في الجملة في بعضها لا في كلها، إذا كانت الحركة واقعة في هذه المقولات وهي تقتضي التغير والتبدل حسب المقدمة الثالثة، وحسب المقدمة الأولى الذاتي لا يتغير، حسب المقدمة الثانية هذه المقولات أجناس عالية وتعد ذاتيات للماهيات التي موجودة تحتها بصفة كونها أنواع وأقسام لها. خب إذا وقعت الحركة في المقولة الجوهر أو في مقولة الأعراض التسعة لازم هذه الحركة التغير في الذات والذاتيات. لماذا؟ لأن الحركة تلازم التغير والتبدل كما ذكرنا. من جهة هذه المقولات هي ذاتيات بالنسبة إلى أقسامها وأنواعها كما ذكرنا في المقدمة الثانية. من جهة ثالثة ذكرنا في المقدمة الأولى أن الذات لا يتغير، حب الحركة الواقع في هذه الأمور لازمها التغير والتبدل. إذن الحركة الواقع في مقولة الكم لازمها ماذا؟ التغير في الكم، والحال أن الكم ماهية من الماهيات، وهذا الكم الذي ماهية من الماهيات كيف يتغير ذاته ويتبدل إلى شيء آخر؟ ما إلى معنى. الحركة الموجودة في الكم تقتضي التغير في الكم، الكم بصفة كونه ماهية من الماهيات وجنس عالي لأقسامه، إذن ذاتي للماهيات الموجودة في الكم، الكم المتصل والكم المنفصل والقار وغير الغار. خب إذن هذا الذات كيف يقع فيها الحركة والتغير والتبدل؟ فإذا بناء على هذه الشبهة في الحقيقة لابد أن ننكر الحركة، نقول الحركة مفهوم اعتباري لا واقع لها، لأن المقولات التسع العرضية ومقولة الجوهر لو وقعت الحركة فيها واقعا لازم ذلك التغير في ذات وذاتياتها، والتغير في ذات وذاتياتها محال لأن الذات لا يتغير. هذا حاصل الشبهة. وأما الجواب عن ذلك نقول أنه نعم، إذا كان مقصودنا من وقوع الحركة في المسافة أو في المقولات التسع ومقولة الجوهر وقوع الحركة في وجوداتها المستقلة وفي وجوداتها التي يعبر عنها في نفسها، لازم الحركة التغير في ذاتها وذاتياتها مثل ما فرضناه في الشبهة. ولكن هذه المقولات وهذه الماهية ذلك الحد يسمى ماهية، في وجوداتها المستقلة التي ينتزع منها الحد ويعتبر العقل ذلك الحد ماهية لها، هذه لا تقع الحركة فيها عليكم السلام، وإنما الحركة تأبى الوقوع فيها. لماذا؟ لأنها موجودات في نفسها، والموجود في نفسه إذا وقعت الحركة في هذا الموجود لازمه أن هذا الموجود بحسب ذاته وذاتياته يتغير ويتبدل، وهذا محال عقلا. وإنما تقع الحركة في هذه الماهيات ولكن لا بصفة كونها موجودات في نفسه، وإنما بصفة كونها موجودات ناعتية، أي وجودات تنعت غيرها ولها وجود رابط. والوجود الرابط كما تقدم بيانه مفصلا، قلنا أن وجود الرابط لضعف وجوده لا ينتزع العقل منه حدا وماهية، الماهية حد للوجود المستقل لا للوجود الرابط. فلهذا هذه الماهيات وهذه المقولات تقع فيها الحركة، ولكن لا بصفة كونها موجودات مستقلة، بل بصفة كونها موجودات رابطة ومرتبطة بالغير وتنعت الغير. إذا نريد أن نمثل مثال لتوضيح المطلب، نمثل بهذا المثال. مثلا عندما نقول الجسم أبيض، الجسم أبيض، الأبيض ينعت الجسم وصفة للجسم. خب الأبيض من مقولة ماذا؟ من مقولة اللون، واللون من أنواع الكيف، صحيح؟ خب مقولة الكيف باعتبار أنها جنس عالي، هذه المقولة موجودة في اللون أم لا؟ نعم. والكيف يعد من ذاتيات اللون؟ نعم، باعتبار أنه جنس عالي للون. خب الحركة وقعت في أي؟ في اللون، صار الجسم الأبيض أسود، صحيح. الجسم كان أبيض والآن أسود، لأن الأبيض مرادنا منه هو العرض الذي ينعت غيره وهو الجسم، أي موضوعه. المراد من الأبيض شيء له البياض، ولهذا الحركة تقع في هذا الوجود الناعت، فإن هذا الشيء الذي له البياض ذهب البياض منه وجاء مكانه السواد. إذن وقعت الحركة في الكيف وفي اللون، تبدل لونه الأبيض إلى الأسود، هذا نعبر عنه بالوجود الناعت. أما نفس هذا الأبيض إذا لاحظناه بصفة وجوده المستقل بعد لا تقع الحركة فيه، كيف؟ إذا بدلنا الأبيض إلى البياض، وما ذكرنا البياض في الجمل في القضية الحملية، يعني الجسم بياض بعد ما له معنى، البياض عرض من الأعراض. لماذا؟ لأنه مصداق للون، واللون نوع من أنواع الكيف. خب البياض بما هو بياض وجود ماذا؟ في نفسه، ليس ناعتا لغيره. خب البياض بما هو بياض يجوز أن نقول وقعت الحركة فيه وصار البياض سوادا، ما له معنى. إذا صار البياض سوادا يعني تبدلت ماهية إلى ماهية أخرى، وهذا انقلاب في الماهية ومحال. نعم أحيانا في المحاورات العرفية تسامح نقصد من البياض الأبيض والوجود الناعتي، ولهذا نقول البياض تبدل إلى السواد. هسه هذا في مقام الكناية، في مقام المبالغة، هذا بحث آخر، إحنا ليس كلامنا في ذاك المورد. كلامنا البياض بما هو بياض الموجود في نفسه ولغيره، هذا هو تعريف العرب. البياض كيف من الكيفيات، لون من ألوان الكيف، ونوع من أنواع الكيف، الكيف اللوني المبصر. بناء على هذا البياض في حد ذاته هل أنه تقع الحركة فيه ويتبدل إلى السواد؟ لا، البياض ما دام بياض ذاته وذاتياته موجودة معه. إذا بدلنا إلى الوجود الناعت وقلنا أنه أبيض، الأبيض يتبدل إلى الأسود، وهكذا في الجوهر بنفس البيان بدون أي فرق. تارة نحن نلاحظ الجوهر بصفة كونه أنه موجود في نفسه ولنفسه وليس له أي وجه للناعتية، مثل ما نقول العلم، العلم كيف نفساني،
العلم بما هو علم هل تقع الحركة فيه؟ لا، لأنه كيف النفسان الحركة تقع في أين؟ تبدل العلم إلى الجاهل، خب ما إلى معنى. العلم علم، وما دام كيف النفسان فهو موجود، فأمره يدور بين الوجود وبين العدم. أما إذا قلنا أن المقصود من العلم ليس هو الموجود الجوهر الذي في نفسه ولنفسه، لا، لاحظنا بصفة كونه ناعتا للغير، مرادنا من العلم العالم، هنا يجوز الحركة فيه. نقول زيد كان عالما والآن صار جاهلا لعروض النسيان عليه، أو كان جاهلا والآن صار عالما، فهنا الحركة تقع في العلم وفي الكيف النفساني، ولكن مو في العلم بما هو علم، في العالم، يعني العلم الذي ينعت الغير، شيء ثبت له العلم، فإن هذا الوجود الناعت يقبل الحركة والتغير والتبدل، لأنه إذا تغير موضوعه ومعروضه يبقى موجودا وهو الإنسان. ولهذا الإنسان تبدل من كونه عالما إلى جاهل، أو بالعكس تغير من كونه جاهلا إلى كونه عالما. ولهذا الحركة دائما تقع في المقولات، ولكن في المقولات إذا لوحظ وجودها بالوجود الناعت والموصوف بالغير، لا أنه إذا لوحظت وجوداتها وجودات في نفسها فإن وقوع الحركة فيها يستلزم التغير والتبدل في الذات والذاتيات، وهو محال بلا غير. هذا حاصل المطلب الذي يريد سيد العلامة يبينه في الفصل السادس. الفصل السادس في المسافة، وهي المقولة التي تقع فيها الحركة كحركة الجسم في كمه بالنمو، بالنمو المتصل نقصد بذلك، وفي كيفه بالاستحالة، يتبدل جسم الحيوان إلى الملح مثلا، أو نفرض إلى التراب بعدما يبقى تحت التراب. من الضروري أن الذات، هذه المقدمات الثلاث، من الضروري أن الذات لا يتغير، هذا مسلم عندنا أن ذاتي الشيء مو قابل للتغير، هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، والمقولات التي هي أجناس عالية، أي المقولات العشر أجناس عالية لما دونها من الماهيات، يعني لما دونها من الماهيات المتنوعة التي هي تحت كل مقولة من هذه المقولات، مثل ماهيات الكيفية، ماهيات الكمية، لما دونها من الماهيات ذاتيات لها، أي لتلك الماهيات. لماذا ذاتيات لتلك الماهيات؟ لأن هذه المقولات أجناس عالية لها، والجنس العالي كالجنس القريب يعد ذاتيا للشيء، لا فرق بينهما. هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة، والحركة تغير المتحرك في المعنى الذي يتحرك فيه، سواء يتحرك في الكم يتغير في الكم، يتحرك في الكيف يتحرك يتغير في كيفه، يتحرك في الجوهر يتغير في جوهره، وهذا مقتضى الحركة. بناء على هذا، فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا كحركة التفاح من الخضار إلى الاصفرار مثلا، تغيرا من المتحرك في ماهية الكيف، كان ذلك تغيرا في الذات وهو محال. هذا بيان الشبهة. فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا تغيرا من المتحرك في ماهية الكيف، كان ذلك تغيرا في ذاته في الذات وهو محال. إذن كيف نجيب عن هذه الشبهة المسبوقة بهذه المقدمات الثلاث؟ الجواب: فلا حركة في مقولة بمعنى التغير في وجودها الذي في نفسها، أي وجود في نفسها، مرادنا من الوجود في النفس الذي يطرد العدم عنها، فإن وجود كل ماهية يطرد العدم عن تلك الماهية يعبر عنه بالوجود في نفسه، وتارة يطرد العدم عن نفسه وعن غيره، هذا يعبر عنه بالوجود الناعج، كما تقدم بيانه مفصلا. الفرق بين الوجود في نفسه والوجود لغيره هذا، أن الموجود في نفسه يطرد العدم عن نفسه فقط، ولكن الوجود في غيره يطرد عدمين، عدما عن نفسه وعدما عن موضوعه. مثلا العلم عندما يعرض على زيد ونقول زيد عالم، إنما نقول زيد عالم ونشتق من العلم صفة العالم، العالم يفرض عدمين: العدم الأول عن نفسه، والعدم الثاني عن زيد، وهو الجهل والنقص الذي كان سابقا موجود يطرده عن زيد، وعند ذلك يعرض عليه ويوصف زيد بكونه عالما. أما الوجود في نفسه لا، هو وجود أصل العلم، لو فرضناه وجوده في نفسه يطرد العدم عن ماهيته، لأن وجود الماهية في نفسها هي نفس الماهية، ولهذا لا يقصد من وجود الماهية في نفسها إلا طرد العدم عن نفسها. فإن كانت في مقولة من المقولات حركة وتغير فهو في وجودها الناعت، من حيث إن ذلك الوجود ناعت. طبعا هذه النكتة لا تخفى أن الفرق بين وجود الناعت والوجود المستقل في الماهيات، هذا الفرق بتعمل من العقل، وإلا في الواقع الموجود في الخارج موجود واحد، مو أنه عندنا موجودان مستقل. ماهية الإنسان في كونه زيد غير ماهية الإنسان في كونه عالم، لا، كلاهما واحد، إلا أن العقل ينتزع من زيد الموجود في الخارج، تارة ينتزع منه زيد مع العلم، وتارة ينتزع زيد كونه عالم، من حيثيته تختلف. فإن الشيء له ماهية باعتبار وجوده في نفسه، هذا نعبر عنه وجود المستقل، وأما باعتبار وجوده الناعت لغيره كما في الأعراض أو لنفسه كما في الجواهر فلا ماهية له. كما ذكرنا أن من فروق الوجود المستقل والوجود الناعت أن وجود الناعت هو الوجود الرابط، لا ينتزع العقل منه حدا وماهية بخلاف الوجود المستقل. ولهذا العالم ليس له ماهية، العلم له ماهية الكيف، أما صفة العالم هذا وجود الناعت لا ينتزع منه ماهية. وإذا فرضنا أنه ننتزع ماهية من العالم، لا ننتزع من العالم، ننتزع من زيد الذي موجود في ضمن العالم، والزيد موجود في نفسه. فلا محذور في وقوع الحركة في مقولة من المقولات العشر. لماذا؟ لأن الحركة تقع في وجوداتها الناعتة. فالجسم الذي، هذا مثال للمطلب، فالجسم الذي يتحرك في كمه أو كيفه مثلا لا تغير في ماهيته، ولا تغير في ماهية الكم أو الكيف اللذين يتحرك فيهما، أي يتحرك الجسم فيهما، وإنما التغير في المتكمم أو المتكيف، يعني الشيء الذي له الكم والشيء الذي له الكيف، يعني الموصوف بوجود ناعت بصفة، المتكيف اللذين يجريان عليه، أي على الجسم. الجسم الأبيض تبدل إلى الجسم الأسود، مو البياض تبدل إلى السواد. الجسم الصغير تبدل إلى الجسم الكبير، الحجم الصغير تبدل إلى الحجم الكبير، مو أن أصل الحجم تغير من الصغير إلى الكبير، لا، ذاك موجود في نفسه وهذا وجود ناعتي. وهذا معنى قول الحكماء التشكيك في العربيات دون الأعراض. المراد من الأعراض الوجودات في نفسها، المراد من العربي أو العربيات الوجودات الناعتة. التشكيك الموجود مثلا نقول البياض حقيقة مشككة، عندنا بياض ضعيف، عندنا بياض متوسط، عندنا بياض شديد. مرادنا من هذا التشكيك ليس في العرب، وإلا البياض بما هو بياض وبما هو من مقولة العرب لا تشكيك فيه، وإلا استلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية بناء على الحكماء القائلين بإصالة الوجود من المحالات، لأن الماهيات بصائر والتشكيك فقط في الوجود، وإنما التشكيك يأتي من وراء الوجود الناعت للبياض. نقول هذا الجسم أبيض بالنسبة إلى هذا الجسم، فبياض هذا الجسم الأبيض أشد من بياض هذا الجسم، بياض الجسم الثالث أشد من بياض الجسم الثاني. يعني لاحظنا الأبيض في هذه الأجسام مختلف شدة وضعفا، وهو الوجود النائت. وهذا معنى قولهم التشكيك في العرضيات دون الأعراض، وإلا لو كان التشكيك في الأعراض استلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محال بلا ريب. ثم إن الوجود الناعت بقي شيء، وهذا نطبقه حتى يكمل البحث، أنه الوجود الناعت كما ذكرنا مع الوجود المستقل من حيث المبدأ ومن حيث الوجود الخارجي كلاهما واحد، ولكن هناك حيثيتان. العقل تارة ينتزع من الموجود الخارجي وجودا مستقل وفي نفسه، أي الذي يطرد العدم عن ماهيته فقط، وتارة ينتزع منه وجود الناعت الذي يطرد عدمين عن نفسه وعن موضوعه. بناء على هذا، لكون وجود الناعت ووجود المستقل في الخارج متحدان، ولكون منشأ انتزاعهما هو الماهية الموجودة، فيتحدان احيانا، فيطلق حد الماهية على الوجود الناعت كما ينتزع حد الماهية عن الوجود المستقل. وبناء على هذا لا بد ان نفرض ان الحركة التي تقع في مقولة من المقولات مثل أين أو الواب أو الجدة أو في الجوهر، خصوصا في الجواهر، لابد أن نفرض أن في كل من آنات الحركة يوجد نوع من أنواع تلك المقولة. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا في آنين من آنات الحركة نوع واحد من تلك المقولة موجود، استلزم التغير والتبدل في ذلك النوع الماهوي، وذكرنا أن التغير والتبدل في النوع في الماهيات محال، والحركة لا تقع في الماهيات بوجوداتها المستقلة. وهذا هو مبنى هذا الرأي عند صدر المتألهين عندما يصرح في الأسفار أن كل حركة إذا أردنا أن نتعمق فيها عقلا لا بد أن نفرض لكل حد من حدودها المفروضة في العقل نوعا من أنواع المقولة التي وقعت الحركة فيها. مثلا الحركة وقعت في الكم، ونما هذا الجسم من 50 كيلو إلى 60 كيلو. نفرض أن بين 50 وإلى 60 عشر مراحل عندنا، عشر حدود، عشر كيلوات. نقول في كل آن من آنات الحركة، يعني مثلا باب المثال في كل كيلو الذي زاد على هذا الحيوان هناك نوع من مقولة الكم المتصل. إذا جعلنا في آنين نوع واحد معناته أن الحركة والتغير والتبدل تحقق في ماهية من الماهيات وهي ماهية الكم، وهذا محال بلا ريب. ثم إن الوجود الناعت وإن كان لا ماهية له، نعم، لكنه لاتحاده مع الوجود في نفسه، اتحاده في أين؟ في الخارج، ينسب إليه ما للوجود في نفسه من الماهية، ينسب ولكن إسناد مجازي، وإلا حقيقة كما ذكرنا أن الوجود الرابط والوجود الناعت لا ماهية له. ولازم ذلك أن يكون معنى الحركة في مقولة أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات حركته نوع يرد فاعله، نوع من أنواع تلك المقولة، من دون أن يلبث نوع من أنواعها عليه، أي على كل آن أكثر من آن واحد، لأنه إذا بقي ولبث هذا النوع في آنين يعني تغير هذا النوع في ماهيته من جزء انصرف ومن جزء التحق وجاء ووجد، لأن الحركة هذه حقيقتها انصرام الأجزاء السابقة ووجود الأجزاء اللاحقة. إذا فرضنا نوع واحد من أنواع هذه المقولة كان موجودا في الآن السابق واللاحق، هذا معناته أنه صار تغير في ماهيته، تغيرت ماهيته من نوع من جزء سابق إلى جزء لاحق، وهذا محال بلا شك، وإلا كان تغيرا في الماهية وهو محال. ولهذا لابد أن نفرض بالتعمق العقلي كل آن من آنات هذه الحركة ذات نوع من أنواع تلك المقولة التي وقعت الحركة فيها. هذا تمام الكلام في الفصل السادس، والحمد لله رب العالمين.